أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي صفوة الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله لا زال الكلام في بحث العصمة، وكما أشرت أن بحث العصمة من الأبحاث الخطيرة والضرورية جدا في المنظومة الاعتقادية، بل لا نجازف الحق ولا نتنكى بالطريق إن قلنا أن لولا العصمة في البحث العقدي لما بني أو لما بني أو لم وضع حجر على حجر، لما أصلا نمت عندنا أو لما كان عندنا منظومة عقائدية بأي شكل من الأشكال. مسألة العصمة، مسألة العصمة من المسائل الخطيرة جدا في المنظومة الاعتقادية، فيرجى الالتفات واقعا إلى مثل هذه الأبحاث. نحن بالأمس طبعا ذكرنا شيء من هذه المسائل، ذكرنا شيء من هذه المسائل فيما تقدم، عرفنا بحث العصمة لغة اصطلاحا مناشئها، ذكرنا الأدلة العقلية، شيء من الأدلة النقلية، شيء من هذا القبيل، مناقشات هنا وهناك في دفع بعض الإشكاليات، هذا ما تقدم. نحن وقفنا عند نقطة ما أريد أن الآن أخوضها بشكل، يعني ربما أشرنا إليها في بعض الأبحاث هنا أو في دورات سابقة، وقفنا عند عبارة هنا قلنا فيها نوع من التأمل، وإن شاء الله يعني بس أنا فقط أقرأ العبارة وعشان نقف عند هذا البحث وإن شاء الله نبدأ فيه بشكل واحد. لاحظ العبارة له اللي هو قال السير عبد الله شبار قدس الله نفسه زكية في حسب النسخة عندنا صفحة 138 عندما قال: وقد استقصينا الكلام في عصمة الأنبياء في مصابيح الأنوار والعمدة في ثبوت العصمة الأخبار المتضافرة عن أهل البيت. قلنا هذه فيها ملاحظة، ليست العمدة نعم في تفاصيلها في سعتها في كذا بلا شك، ولكن أساس العصمة لا يكون إلا بالدليل العقلي كما أشرنا، ربما هو حتما ينظر إلى هذا النظر، ولكن ربما مقصوده يعني في قبال الآراء الشاذة في العصمة أرى بعض العامة. فإحنا فعلا في الخلافات فلا أشكال نتبع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين في أن الأنبياء معصومون وتنزيههم عن ذلك وإجماع الفرقة المحقة وما ورد في ظاهر الكتاب. الآن كان دفع إشكال مقدر، الآن وردت إشكالات أو وردت معذرة تساؤلات حول بعض الآيات التي نسبت بعض النسيان أو بعض الذنب لمن؟ لجملة من الأنبياء، وهذا تقريبا هي 10 آيات حصرناها في أو أكثر في يتذكرون قديما في دروس في عقيدة بالنسبة في دروس اليزدي هناك في الجزء الثاني ذكرنا هذه الآيات وذكرت عدة توجيهات، احنا ما ذكرناها لأنها تقدمت عند الأخوة جميعا، هم بعدوا الآن بعض الأخوة فعلا أساتذة في بحث الدروس في العقيدة وكذا فواضح عندهم. قال: وإجماع الفرقة المحقة وما ورد في الآن دفع إشكال مقدر وما ورد في ظاهر الكتاب والسنة من نسبة الذنوب والمعاصي إلى الأنبياء والأئمة عليهم السلام ماذا؟ فله محامل صحيحة عديدة وتأويلات سديدة مذكورة في مظانها. ما ذكر أحد الأوجه، ما ذكره أحد الأوجه، لأنه إذا قسنا بأن وقعا كمالات مع كمالاتنا هم أي شيء ربما يتصورونه أنه يبعدهم عن الله هم يستغفرون حتى لو كان في واقعه غير مبعد عن الله. هذا وجه من الأوجه الذي ذكره. قال: منها أنهم عليهم السلام لما كانوا مستغرقين في طاعة الله عز وجل ومراضي ويعلمون أنهم بمرأة من الله ومسمع ومطلع ومطلع على ظواهرهم وبواطنهم وسرائرهم وعلى نيتهم. لاحظ هذا بلا أشكالهم، يعني هذا طبعا تقول خب كل الناس يعتقدون بهذا، لا هو هذا الاعتقاد على نحو العلم الحضوري الشهودي على أعلى مراتبه، أعلى مراتب العلم، يعلمون بأن الله مطلع على سرائرهم وبواطنهم وما إلى ذلك. فإذا اشتغلوا أحيانا عن ذكر ربهم، هذا احنا لا نوافق عليها، اشتغلوا عن ذكر ربهم، متى غابوا عن الله سبحانه وتعالى؟ لأنه هذه يعني أنا عندي فيها تأمل، عن ذكر ربهم ببعض المباحات. قلنا الآن الإنسان المؤمن يجعل المباح مستحب. الآن أحسنتم، الآن النوم مثلا إذا إنسان نواه لأجل الله، كما في الرواية الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر: يا أبا ذر اجعل لك في كل شيء نية، في طعامك وشرابك ومأكلك ومشيك وكل هذه الأمور، إذا أنت جعلتها لوجه الله أصبحت ماذا؟ عبادة وفي ذكر الله، فلا تكون صادة عن ذكر الله. إنسان الآن إذا نوى أن يأكل لأجل الله سبحانه وتعالى، الآن موجودة مؤدبة ويأكل لأجل الله سبحانه وتعالى، من باب أن الله سبحانه وتعالى أمره بهذا الأكل أو استحب له أن يأكل استجابة لدعوة مؤمن مثلا، أو يتقوى به للعبادة، أو ينام كذاك لأجل التقوي على العبادة، أو يمازح المؤمنين، أو يخرج معهم هنا وهناك حتى لو للنزهة ولتغيير الجو، لكن هو قصده ماذا؟ قصده وجه الله. هذا اجعل لك في كل شيء نية، حتى في أكلك وشربك وما إلى ذلك. إذا هذا كان حال الإنسان المنعم في مرتبته بهذا، فكيف بعد في حال الأنبياء والأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين؟ ببعض المباحات زيادة على القدر الضروري، أدوا ذلك ذنبا ومعصية في حقهم واستغفروا من، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار ماذا؟ سيئات المقربين. قلنا هذا الوجه فيه ما فيه، يعني أفضل وجه يمكن أن يذكر، طبعا ذكرت عدة أوجه، استغفار الأنبياء أو ما يتراءى من بعض الآيات. أولا ممكن ملاحظة، يعني نذكر ملاحظتين مهمتين لدفع هذا الإشكال، لأنه كثير من يسأل هذا أولا، ويسألون عن ترك الأولى، دائرة في الكتب الكلامية والعقائدية مو صحيح أن هذا من باب ترك الأولى. كيف يعني ترك الأولى؟ هل ترك يعني هذا فعل المكروه؟ نقول لك تركت الأولى، يعني افترض نمت بين الطلوعين مكروه، أو نمت عند العصر مثلا مكروه، أو هذه المكروهات المعينة كثيرة هي المكروهات، خصوصا المكروهات افترض اللي لها دليل صحيح. أي فعلى كل حال، فما العمل؟ يعني هل فعلا المعصوم يعني يظهر من ترك الأولى يعني فعل المكروه والعياذ بالله؟ والحال عندما نحن نجد ربما بعض العلماء أو بعض الكذا يقال في حق من لم يفعل مكروها طيلة 40 عاما، ينقل عن بعض العلماء صحيح، إذا يقرون تقرأ مثلا في قصة أو في حياة السيد المرتضى، السيد الرضي، جملة من هؤلاء الأكابر والأعاظم، وبعض علمائنا ربما في يومنا هذا وقبل وربما يأتي وكذا، لا يفعلون حتى المكروه، لا يفعلون حتى المكروه أصلا، شديدين المحاسبة والمداقة مع أنفسهم. فهل يعني ترك الأولى فعل المكروه؟ وبإذا كان المعصوم يفعل المكروه ويترك الأولى بهذا العبارة، فيكون أقل حظا حتى في بعض الجوانب من حتى من بعض العامة وأحاد العامة وما إلى ذلك. أولا نقول في مقام الجواب، إن كان مقصود ترك الأولى هذا المعنى فعل المكروه بلا أشكال هذا مردود عقلا ونقلا، أصلا لا يمكن، لا يمكن يعني صدوره من المعصوم وقوعا، مو استحالة ذاتية، يعني لا يمكن وقوعا، لأن هذا يتنافى والعصمة المطلقة، خصوصا مع كثير من الأدلة اللي كانت تربطها ببعد بأبعاد مثلا سقوط محلة عن القلوب وما إلى ذلك. الآن سبحان الله، أنت الآن بنفسك وقرأت نفسك إذا تشوف أستاذ قدير كبير في الحوزة أو مرجعية عالية وله مكان، إذا افترض يشرب بيد اليسرى، أنت شو يصير في نفسك؟ أنت شوي تتحس بينك وما تتحس ولا ما تتحس، إلا أنه ينكشف لك أنه عنده عذر، ترض يد اليمنى فيها ما فيها، أنت الصيغة دي يكون اشتباه، هو تناول الماء باليد اليسرى والشراب أو أكل باليد اليسرى، ومن هذا مكروه عادي، مكروه، لكن مع ذلك أنت شو تصير؟ تقول أنا حما ما عمري أشرب ماء، أصلا مستحيل أشرب ماء باليد اليسرى.
هذا السيد الصنشاري يشرب ماء في الليل وهو واقف،
أحسنت. لا إذا أنت يمكن طلبة تتوجه له لكن العوام ما يقدر يوجه. يعني أنت كطالب حاوزة تقول والله الآن قد يكون الرواية اللي عنده ضعيفة، مو صحيح، المباني تختلف، لكن إذا جالك واحد عام ما يتقبل هالمعنى. ينقلون عن الميرزا الشيرازي رحمة الله عليه، لأنه من الكبار كانوا مقدسين، يقولون كان جالس في مجلس وفي عوام موجودين، من ضمن أحد العوام عادي جالس يعني، فالسيد في الجلسة كذا قال حق ما دي خادمة أو كذا هيئ للإبريق، يعني بيدخل تكرم دورة المياه، لكن عمي سمح أصلا تعجب، قال من يقول إن العلماء يذهبون إلى دورات المياه؟ مستحيل أصلا، هذا يروح أصلا ما مصدق يعني. أحسنت، راسخ في نفسه إن هذا الشيء يعني شنو عالم يعني دمر أصلا، لا ليس في حقهم هذا، هؤلاء منزهون، هؤلاء مقدسون، هؤلاء ملائكة أعلى من الملائكة. في ذهنيات عامة ترى هالطريقة موجودة، ترك هذا في مبالغة هنا، لكن في حق من جهة أخرى، يعني في القضية فيها حق من جهة أخرى، مو في خصوص أنه لا يدخل، لا، لأنه أحسن التنزيه المطلق اللي عايش هذا الإنسان، عايش هذا العالم فيه. فشاهد يا إخوان ذي مسألة لطيفة يعني، فكيف بالمقام المعصوم؟ هذا قضايا تقريبية ولا التحقيقية طبعا، الوقوف على الأدلة العقلية والنقلية اللي حد ذكرنا في أبحاث سابقة وسعة هذه الأدلة ومتعلق هذه الأدلة في مسألة حدود العصمة للنبي وللأئمة سلام الله عليهم أجمعين. هذا بلا أشكال كان المقصود هو الترك الأولى، يعني ما يساوي فعل المكروه. نعم، ويحتمل أن المقصود من ترك الأولى أخواني ليس هو فعل المكروه، لا، هو أن المعصوم يكون بين أمرين فيترك أحدهما لأجل أمر آخر فعل المكروه. يعني مثلا كما يذكرون في بعض الأبحاث أنه الآن يذكرون الآن، وذا بد أن أجيبه في البحثنا هذا لكن بشكل سريع لأنه دفع الشبهة هنا، مثلا في قوله تعالى في مسألة فتى موسى وموسى عندما كان الحوت وما كان جاب الحوت، فتى موسى هو فأكثر رواياته شعب النون وصي موسى، فتاه من باب يعني يقولون لماذا القرآن عبر بفتاه، فتاه يعني كان كثير الملازمة له، يستفيد من موسى من علومه وإرشاداته لأنه وصية، فكان في دورة الإعداد والتهيئة لما بعد رحيل موسى عليه السلام، خصوصا أنه هارون يعني توفاه الله في زمن موسى. نعم، وإلا هو وصيه. فشاهد إذن أخواني فتى بهذا المعنى، مع ذلك هذا الفتى هذا يوشع بن نون أنه عندما تعبر القرآن فنسي حوتهما، لأن الله جعل هذه الوجود الحوت شفرة تعبير بعض المحققين أمنية بين الخضر وبين، يعني الله جعلها شفرة أمنية بين الخضر وبين موسى للملاقات. هذه فيها أسرار عجيبة هالآية الشريفة، يعني الشير إلى أن حتى تختمنا إن شاء الله في أبحاث الإمام المهدي سلام الله عليه، مسألة أنه الغيبة والسرية مفهوم قرآني رصين جدا، يعني الله تعامل نبي موسى أولي العزم ويا الخضر عشان يلتقوا، شكل حط شفرات أمنية، شكل حط كودات بتعبيرنا، ولا يقول له الله موسى ترى الخضر موجود في البيت الفلاني، روح لو اجلس وياه واستفيد منه او اخذ منه حسب الطلب اللي بتعبيرنا، حسب يعني الخطه المرسومه بينكم. مع ذلك الله حط له قال له تشوف واحد كذا على قفاه نايم، تشوف واحد الحوت كذا انه كذا، وقضايا عجيبه ان شاء الله في اذا وفقنا بحث الامام المهدي سلام الله عليه، جدا بحث جليل، بحث الغيبه يعني تعني السريه التامه في تطبيق البرامج الالهيه اللي احد مظاهرها يعني اللي تناسبنا احنا كبشر ناقصين اللي التقيه مثلا، قد تقيه المعصوم بعض الانسان كامل، لكن في زمن الغيبه اكو برنامج خاص الله سبحانه وتعالى يريد تسييره من خلال منظومات غيبيه، بشر كالخضر لأن العرق القرآن عبر وفوجد عبدا من عبادنا. أكو مجموعة خضر، خضر بس وقف شخصية واحدة، يعني الخضر هو لوحده، أكو مجموعة غيبية شت ماذا تعمل؟ تدير هذا النظام بالخفاء. الآن اللي نعتقد إحنا وعلى رأسهم الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، يدير هذا الوجود بإذن الله بمدد الله سبحانه وتعالى، فهو واسطة بالفض مو بالاستقلال، مستحيل أصلا كما نعتقد عقلا ونقلا. لاحظ هذه يعني مفاصل قرآنية واضحة لك لمن يتدبر. الآن يأتي السؤال، لماذا الله يقول لك كذا في قضية موسى؟ الحوت علامة، خروجه كذا علامة كذا، وخلي يمشي هالمسافات الطويلة ومن محل إلى محل. مثلا الآن القضايا الأمنية، في القضايا الأمنية الآن إذا بوصلوا شخص إلى مسؤول مخفي، كم 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 مرحلة يسووله؟ خرجوا من محل إلى محل، من مكان إلى مكان، من جهة إلى جهة، مخفي العينين حتى يصل إلى وين؟ إلى ذاك الزعيم، حتى يصل إلى ذلك الرئيس مثلا وما إلى ذلك. واضح؟ إذن هذه قضايا أمنية خطيرة جدا، القرآن تعامل معها معاملة عجيبة في مسألة ماذا؟ في مسألة إيصال البرامج الإلهية بشكل سري وخفي جدا، مع أنه عبد من عبادنا، مع أنه مع نبي من أولي العز، مع ذلك الله طبق هذه السنة بينهما. فكيف إحنا بين الناس العاديين بعد في مسألة الغيب مع الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ ولا مو بسهولة جي واحد وطلعنا والله شفت الإمام والإمام المهدي، قال أبدا هذه كلها دعاوى باطلة لا يمكن الاعتقاد بها، أصلا لا يجوز الاعتقاد بها. وذلك احنا معنا من التصريحات الشديدة اللهجة عند الشيخ الطوسي وغيبة النعماني والشيخ المفيد وغيرهم، هناك تصريحات هم مربوطة بحث صناعي وعلمي واستدلالي، كفر من مدعي المشاهدة بمعنى النيابة الخاصة، إنه أنا نائب خاص، أصلاً كافر خارج عن الدين. ليش؟ لأن هذا خلاف البرمجة، خلاف البرمجة الإلهية، لأن دعوة السفارة، دعوة النيابة الخاصة يعني دعوة ارتباط بالمنظومة الغيبية التي أصلاً الله لم يسمح بها لأحد إلا لذوات وخواص مخصوصين جداً. واضح؟ نرجع إلى ما نحن فيه. ففي مسألة هذا باب الفائدة ذكرناها في فتى موسى عليه السلام اللي هو يوشع بن نون كما في الروايات الصحيحة، فنسيه، فوش الآية؟ فنسي حوتهما. هذا النسيان يعني يوشع هل نسى؟ يعني لا، يقولون النسيان ينسجم مع ماذا؟ مع الإدراك، ولكن لا ينقل ذاك المعنى. يعني كان لو قال يوشع بن نون لموسى ان الحوت سار في الباح او شاف الحوت، عرف موسى العلامة بينه وبين ماذا؟ الخضر. ولكنه يوشع بن نون عليه السلام ترك الإخبار. القرآن في لغته يعبر عن النسيان، ليس عن النسيان يعني الذهول، يعبر في بعض تعبيراته عن النسيان بالترك، يعني يتركه باختياره. فيوشع بن نون أصلا باختياره لم يخبر من؟ موسى. ما أنه نسي ويخلي مصلحة معينة وبعدين مسى ومشى ومسافات طويلة وكذا، وبعدين قالوا أنه وجدنا من كذا من سفرنا هذا نصبا وكذا وهكذا، فتذكر الحوت بعدين أخبر موسى. ما أنه يعني كان ناسي وذاهل عنه، وهذا إن شاء الله يجينا الفرق بين النسيان والسهو في مطلبنا الجديد. فشاهد إلى هنا، إذا كان مقصود للترك الأولى يعني ترك أمر مو على نحو النسيان، على نحو ماذا؟ أن هناك مصلحة أنني بين أفعل هذا الأمر، أن المعصوم يفعل هذا الأمر أو هذا الأمر، فترك هذا الأمر لمصلحة ما، يسمونه ترك، ترك الأولى لا يعني الفعل المكروه، لمصلحة ما فعل هذا الأمر. يعني ولذلك كليهما حق، كليهما يحققان الغرض الإلهي، ولكن ترك هذا لأجل مصلحة معينة، قيل ترك الأولى. فإذا ترك الأولى أخواني في المنظومة الاعتقادية ليس هو فعل المكروه، هذا اللي يتبادر في ذهن البعض. ترك الأولى بمعنى ماذا؟ ترك شيء لأجل شيء، وكلا الأمرين يحققان الغرض الإلهي ومطلوبين، ولكن لأجل مصلحة ما ترك هذا الفعل لأجل ذلك الفعل، يسمى من باب ترك الأولى. مثلتين وياي. فعلى ذلك في في افق المعصوم سلام الله عليه في دائره المعصوم اصلا لا يجد شيء اسمه مكروه او فضلا عن انه يكون مباح بعنوانه المباح. اذا قلنا ان المباح للمؤمن ينبقي عليه ان يحوله الى ماذا؟ الى مستحب، بل الى واجب اذا نذر بعض الاحيان، مو صحيح؟ فكيف بالمعصوم اللي جعل عنوان مباح مطلق وبالتالي يغفل عن ذكر الله وبالتالي يستغفر عن هذا المباح؟ ابدا ابدا. ومساله الاستغفار له اوجه عده ذكرت طبعا. لماذا الاستغفار؟ يعني هم خلينا ندفع الشبهه مره اخرى، الاستغفار ورا الاستغفار كثير، وندب وشكايه من الله سبحانه وتعالى من اين؟ من المعصوم لله سبحانه وتعالى، والشكوى بالذنوب والمعاصي، انا صاحب الدواهي العظمى، انا الذي على ربي على مولاه اشترى. هي الادعيه الوارثه في ادعيه زي مثلا دعاء كوميل او ادعيه الامام السجاد او غيرها. يعني هذا بعض ماذا يحمل على ظاهر يقول الامام معصوم يعصي او لا، في مرتبته يختلف. لا، عده اوجه مذكوره. اولا الاستغفار بما هو استغفار عباده، ما لا ربط بالذنب. الاستغفار بما هو استغفار هو أمر عبادي، وكان النبي يستغفر كل يوم في الروايات 70 مرة من دون ذنب. الاستغفار ليس له ربط ماذا؟ بالذنوب. بالعكس، في القرآن واستغفر ربكم، الاستغفار أصلا لا أثر حتى في فتح بركات السماء من المذنب وغير المذنب. حتى غير المذنب الذي لم يذنب ولا ذنبا واحد إذا استغفر له أثر في فتح بركات ماذا؟ واستغفر ربكم إنه كان غفارا ينزل عليكم أو يرسل السماء عليكم مدرارا، في سورة نوح عليه السلام. هذا الجواب أولا. ثانيا، أن استغفار النبي من باب أنه مسؤول عن أمته، فوجود الرابطة الحقيقية بينه وبين أمته أو بين الإمام وبين هذه وبين رعيته، وبما أنهم يذنبون ويعصون هؤلاء الرعية، هو يستغفر بعنوان ماذا؟ بعنوان أعام، يعني يستغفر لأجل هذه الأمة. هذا مثل ما يمثل باب التمثيل والتقريب، مثل الأب المؤمن المتدين إذا عنده بعض أبناء منحرفين. أبنائي لا يمكن بعد قطع الصلة الأبوية بينهما التكوينية، فتجده ماذا؟ دائما كثرة الاستغفار عنده، يستغفر للأبناء. هذا الاستغفار وإن جاء بعنوان، لأنه يقول في نتيجة هؤلاء أبنائي، لا يعني أتحمل تبعات هؤلاء لأنهم أبنائي، يعني في المجتمع في النتيجة الأب، حتى لو كان الأب من النزاهة والتدين وكذا، في النتيجة ماذا؟ أمام الناس هو يجعل نفسه مسؤول عن ماذا؟ عن تصرفات أبنائه، مسؤولية عن تصرفات الأبناء، وأنه ليس له يد فيها ولا يؤثم في تصرفاتهم وما إذا. مع ذلك تجده ماذا؟ يعيش هم المسؤولية تجاه هؤلاء الأبناء، يدعو لهم، يستغفر لهم، مثلا يكثر الاستغفار ولو بعنوان نفسه لأجل ماذا؟ لأجل هؤلاء. ولذلك قرن الأمانان، وجود النبي صلى الله عليه وآله والاستغفار. إذا تلاحظ الآية الشريفة فحتى في الروايات بأن أمانان رسول الله صلى الله عليه وآله وبقي الاستغفار، هذا كاشف عن أنهم ما بالضرورة مربوطين وين بمسألة الذنب والمعصية، ولا حتى الاستغفار مو مربوط بالذنب والمعصية. نعم هو يكفر كذا، ولكن لمن لم يذنب وليس في دائرته الذنب والعياذ بالله، بلا إشكال هذا ماذا؟ هذا الاستغفار عبادة من جهة، ومن جهة أخرى له آثار أخرى في نزول البركات والخيرات وما إلى ذلك. إذن ما ذكره الماتن عليه الرحمه انه ببعض المباحات وكذا كما اشد لا نوافق عليه، هذه بعض التقريبات التي يمكن ان تقال، خصوصا اذا ربطنا هذا البحث ما تقدم في البحث السابق من حدود العصمه وخطوره العصمه واقعا، اللي قلنا في ضمن النقاط التي اشرنا اليها في بحث دقيق في البحث السابق، قلنا بان المعصوم هو المسؤول وهو المخول من قبل الله سبحانه وتعالى في ايجاد الموازنه الحقيقيه والتكييف الحقيقي بين المراد التشريعي الالهي والمراد التكويني الالهي. اصلا هو الحافظ لهذين النظامين، نظام التشريع ونظام التكوين، ولولا العصمه لما انضبط النظام التكويني ولا انضبط النظام التشريع أصلا. وهذا أمر خطير جدا. يعني هذا يكشف لك آفاق عظيمة في العصمة. يعني صحيح نزلنا مستوى الأنبياء، مستوى الأئمة على مستوى فعل صغيرة وكبيرة، نتيجة وين؟ نتيجة ربما ثقافات دخلت هنا هناك، نتيجة كذلك ماذا في دفاعنا مع التيارات الأخرى اللي أصلا فهمها ناقص في الأنبياء وقاصر في فهم الأنبياء وفهم الأئمة. فبعد تنزلنا معهم، تنزلنا حتى والله المعصوم ينام عن صلاة الصبح ولا ما ينام، مو صحيح. تنزلنا أنه يرتكب المعصية الفلانية أو لا يرتكب، يطالع مرة في الشارع ولا ما طالع مرة في الشارع، مو صحيح. وهكذا تنزلنا والعياذ بالله. تعبير أمير المؤمنين عليه السلام تنزل الداء حتى قيل علي ومعاوية. تعبير السري العلامة له عبارة لطيفة. السري العلامة الطبطبائي في الميزان خلص الله نفسه الزكية يقول أن عالم الدنيا بما أنه عالم المادة وعالم الطبال عالم ضيق يختلط فيه الحق بالباطل، ومن هنا الابتلاء. فلو كان الحق واضح والباطل واضح لكان سهل الانتقاء، ولكن الحكمة الإلهية اقتضت واقعا صعوبة الاختيار لأنه مربوط بكمال الإنسان. الأمير المؤمنين عليه السلام يقول لماذا سميت الشبهة شبهة؟ لأنها تشبه الحق. فذلك الإنسان الله جهز بأجهزة قوة العاقلة بإرسال الأنبياء باتباع العصية لأجل ماذا؟ لأجل أن يفعل كماله. ولو كانت القضية سهلة ما يبين المتكامل من غير المتكامل، ما يبين العابد لله من غير العابد. مثل الآن مسألة واضحة جدا في ولاية أهل البيت، لولا علي بن أبي طالب عليه السلام بعد رسول الله لما عرف المسلم لرسول الله من غير مسلم لرسول الله. أصلا الولاية في حقيقتها هي الكاشفة عن حقيقة اتباع النبي بعد رحيل النبي. لولا علي بن أبي طالب من الذي يعرف الذي سلم بأمر النبي واتبعه حقيقة، أو من لم يسلم؟ من هنا في رواية علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. يا أيها الرسول بلغ، هذه تفهم بها الدقة مهمة جدا. أصلا حقيقة الولاية البيت هي حقيقة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله. يعني مثل الشمس الآن أنت في الليل كل الأشياء تأخذ لون واحد وهو لون اللون الأسود، لون الظلام. من الذي يكشف لك عن الألوان الحقيقية ويميز لك الأشياء؟ إذا خرجت الشمس. وذلك الولاية عبارة عن شمس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ميزت الأشياء وميزت من المتبع لرسول الله عن من غير المتبع لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، واضح هذه النقطة. إذن نحن في هذه المسألة، يعني كنا في هذه النقطة. فهؤلاء واقع عندما نزلوا مقامات الأنبياء والأوصياء وصلنا معهم المنعطف، وإلا شأن العصمة ماذا؟ شأن أعلى وأشرف وأعظم مما نتصور واقعا. لا يمكن أصلا الإحاطة بمفهوم العصمة وحقيقتها، لأنها شيء في أفق المعصوم، ولا يعرف المعصوم إلا من؟ إلا نحن. هذه تنزلات ما يمكن أن يقال، ما استفدناه من الأدلة من الآيات من روايات من أبحاث عقلية هنا وهناك، أبحاث معرفية بشكل عام تعطينا إطارات معينة لفهم العصمة حسب إمكانياتنا الوجودية وسعتنا الوجودية وما نرتب عليه من آثار ومن ثمرات معرفية خطيرة ومهمة جدا. إذن إخوان هذه المسألة مسألة مهمة واقعا، مسألة ماذا؟ مسألة فهم العصمة في هذا البعد. ولذلك واقع الإنسان اللي يريد واقع أن يتعمق في أبحاث المعرفة لابد أن يضبط هذا الأصل، أصل العصمة، هو الأصل المقوم في المعرفة والعقيدة. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول إنما جعل النص للعصمة. أصلا النص اللي يرد عن الله في حق النبي أو حق الإمام كاشف عن من بالدرجة الأولى؟ عن العصمة، لأنها أمر خفي. يقول ما زال عابدين سلام الله أمر خفي ما تدرك أنت. أنت قد يكون الظاهر وناس عندك بالطاعة والقرب إلى الله لكنهم ماذا؟ ليسوا بالمعصوم، مدلسين، مكذبين، منحرفين. الآن الخوارج بما هم خوارج، هؤلاء ماذا؟ كانوا من القداسة بمكان في العبادة والتهجد والقدسية والنزاهة وما إلى ذلك. واصلين لمقامات عجيبة في العبادة حتى أصبحوا أصحاب الجباه السود. فهذا تيار خطير، تيار أصلا لا يعيش الصفاء والطهارة بأي شكل من الأشكال، تيار تيار ماذا؟ تيار هؤلاء الخوارج، هؤلاء أصحاب الجباه السود والعياذ بالله. من الذي قدر أن يكشف زيف هؤلاء المعصوم سلام؟ ولذلك خطر على أمير المواقع عن خطر القضية، وقال ما تجرأ أحد عليهم غيري. عشان تسميه تجرأ ليش؟ لأن ذلك في ذهنية الناس، يعني أمير كيف يقتل هؤلاء أصحاب العبادة والتهجد والمسجد وما إلى ذلك. إذن مسألة واقعا خطورة العصمة مسألة مهمة أخواني. فإذا عندما نحن نتحدث عن مقامات أهل البيت، مقامات النبي صلى الله عليه وآله أصلا أعلى وأشرف مما نتصور ولا يمكن الإحاطة. نعم عندما نتنزل مع هؤلاء نتكلم والله المعصوم ما يفعل المكروه أو يفعل المكروه أو حتى في حدود العصمة، وهذا بحث الإمام ما يأتينا إن شاء الله وأشار إليه كثير من المحققين والأساتذة في مسألة حتى تعريف الإمامة. ليش عرفت في تراثنا الكلامي رئاسة في أمر الدين والدنيا لشخص خاص بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ هذا مو تعريف العصمة، هذا تعريف شأن، مو تعريف الإمام، هذا تعريف شأن من شؤون الإمامة وشأن النازل أصلا. شأن هذا مو هذا معنى الإمامة الإلهي. لماذا نحن انجررنا إلى هذا؟ لأن كان علماءنا كان همهم في تلك الحقبة هي المدافع عن مذهب أهل البيت في قبال من؟ في قبال الحملة الشرسة التي شنها من؟ شنها أتباع الخلفاء أحسن الأطراف الأخرى، لأن هؤلاء لا يفهمون الإمام عندهم إلا وين؟ اللي يرأس يقوم بالرئاسة، هذه الرئاسة الظاهرية، الحكومة الظاهرية، يعد الجيش تعبير ما يهتم بحدود الثغور ومن هالكلام الطويل القصير. واضح؟
الإمام موضح ذلك بعد، لا بد للناس من إمام بر الأنفاق.
أي هذه مسألة في الإدارة والشؤون بلا أشكال. فعليه نحن اجتررنا لأن هؤلاء وقع لا يفهمون العصمة إلا بهذا. لكن للأسف مع ذلك مع وضوع مثل هذه الحقيقة تجد يصعد على المنبر يقول الإمامة رئاسة في أمر الدين، مو صحيح ولا زال. هذا ليش مو مطلع على مثل هذه الحقائق؟ الحمد لله تقريبا في زماننا هذا نصر في خلال 5 سنوات الأخيرة أو حتى 10 سنوات الأخيرة بركة جهود الأساتذة والمبلغين الكبار والعلماء وكذا تضحت مثل الحق. مع ذلك أنا وجدت حتى على بعض الفضائيات على منابر الموجودة عرف الإمام رئاسة في أمر الدين والدنيا، مع ذلك لا زال يصر على هذا التعريف الخاطئ، لا زال يصر على تعريف الإمامة هذا. ولكن أنتم مسؤوليتكم أمام الله سبحانه وتعالى عندما تقرؤون في المنابر أو تبلقون أو تكتبون أو تبحثون ركزوا على هذه النقطة، هذا يفتح أفق واسع. لأنك أنت تخلي هذا المعصوم وين؟ في حدوده، حدودنا رئيس، ولما ما صار رئيس مشكل عليك في العصمة. يقول أنتم تقولون الإمام رئيس، ما شفنا إمام رئيس، أمير المؤمنين 5 سنوات وقتلاه، الإمام الحسن 7 سنوات وأزاحوا، من البقية رئيس؟ رغم أن الثقافة القرآنية مو كذلك، القرآن عبر عن إبراهيم أنه إمام، عبر عن إسحاق ويعقوب أنهم أئمة، وحال هؤلاء لم يمسكوا حكومة ظاهرية وسلطة ظاهرية. إذن السلطة الظاهرية الحكومة هذه الشأن من شؤون المعصوم، يعني هذا إذا تهيأت للظروف مع معاناة مع معاونة الأمة وهي مسؤولية كذلك من الأمة وصل إلى السلطة والحكم، وهنيئا للأمة بإمام أو بحاكم معصوم يدير شؤونها. ولكن إذا ما هيئوا له بل قاتلوا حاربوا أضروا به صار الأمة بعد تعيش حياة التعاسة. شو الآن في زماننا هذا الأحداث اللي تتحاقب الآن، هذا حين يقال عن هذا الرئيس اللي حين راح يسقط فقط ماليته ما ماري قالوا كم 70 مليار ما ديك
700 مليار
أي ما هالمبالغ هالطائلة، تصور ذي ميزانية دول، ميزانية دول خلال 30 سنة يجمع هو طبيعي إذا كان غير معصوم وغير مؤمن وغير تقي هذا ونتيجة طبيعي. فشاهد إذا تحويلنا إحنا مركز بحث الإمامة من الأفق القرآني واقعا وأفق الروايات لأهل البيت سلام الله عليهم وأفق معصومين سلام الله عليهم إلى هذه الأفق الضيقة هي تصير عندنا مثار إشكالات. فأحسن حال خصوصا في تثقيف الوسط الشيعي الموالي له البيت أنت أنقل البحث إلى أين؟ إلى هذه الدوائر. اطرح الإمامة كما في القرآن الكريم، اطرح الإمامة كما يراها نفس الأمة سلام الله عليه. وإن شاء الله احنا في دورات عقائدية كثيرة ذكرنا هذا البحث وذكرنا رواية الإمام الرضا عليه السلام، وياتينا ان شاء الله بحث العصمه ان شاء الله، معذره بحث الامام بعد ما انتهى بحث النبوه ان شاء الله، ربما بعد كم اسبوع ان شاء الله ندخل بحث الامامه، وهناك نتكلم عن عظمه الامام، مراتب صن الاعتقاد بالامام، واحنا ربما اشرنا لبعضها في هذا الكتاب اللي هو فصول معرفيه ان شاء الله يطلع يعني اذا وفقنا الله واياكم، ذكرنا مراتب الاعتقاد بالمعصوم بالامام. أفضل يعني مو أفضل بل هذا ما يجب علينا واقعا أن نحن إذا في محيطات التثقيف للتثقيف الخاص للأمة سلام الله لأتباع الأمة سلام الله عليهم ينبقي إدراك هذه المسألة. واضح؟ إذا نعود إلى ما نحن فيه، إحنا كنا فقط كل هذا كان استطراد، وإلا كان بحثنا المفروض ندخل في مسألة خطيرة جدا وهي مسألة سهو النبي. هذا هم من المشاكل المعرفية التي تورحت في تراثنا، إنه النبي يسهى أو لا يسهى، هل هناك إسهاء أو لا يكون هناك إسهاء، وراح نفرق بين النسيان وبين السهو وبين الإسهاء. هذا أولا يعني نعطيك خطة البحث الآن، الوقت بعد لا يسع عندنا 5 دقائق إن شاء الله إذا وفقنا قد. إذا قبل هذا قبل ما نأطر البحث، السيد عندما يقول عليه الرحمة فإذا اشتغلوا أحيانا عن ذكر ربهم ببعض المباحات زيادة على القدر الضروري عدوا ذلك ذنبا ومعصية، قلنا هذا لا نوافق عليه بهذا بظاهري لا نوافق عليه، واستغفر منه فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذا كلها البيانات وإن كان استطردنا في بعض الأبحاث تجعل جواب أول. الجواب الآخر أنه كما أشرنا لي في بحث سابق كذلك، أنت لا تقيس كمالات المعصوم بالإنسان الناقص، هذا من الأشياء الخاطئة. قيس كمالاته بالله سبحانه وتعالى، الله المطلق صاحب الكمال المطلق الذي يفيض من كمالاته على أقرب الموجودات له، اللي بالأدلة عندنا هو أقرب الموجودات له النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومين سلام الله عليه. وهذا جينا إن شاء الله في الفصل الرابع عندما نتحدث عن بعض مقامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما تقيس بكمالات النبي الخاتم صلى الله عليه وآله تقيس كمالاته بالله سبحانه وتعالى والمعصوم كمالاته بالله، تنحل عندنا كثير من هذه الإشكاليات. ما نحتاج حسنات المقربين وسيئات الأبرار وسيئات كذا، هذه أبحاث أخرى مرتبطة ربما بشأن الإنسان الناقص. أما الإنسان كان فيه له أوج معرفي خطير جدا، أصلا معرفة خطيرة عظيمة في شأنه، مسألة سلوكياته، مسألة قرب من الله سبحانه وتعالى، كل هذه لابد أن تأخذ كما احنا شرحناه بالأدلة العقلية في البحث السابق، يعني في الدرس السابق بحثنا مثل هذه المسألة. إلى هنا تقريبا حاولنا أن نلملم مثل هذه النقاط، وإن كانت صار بعض الأبحاث استطرادية لكن من باب الفائدة. البحث الآتي إخواني إن شاء الله في الليلة المقبلة إن شاء الله، وهو بحث جدا مهم إن شاء الله، يكون البحث في إذا بعض الإخوان يسجلها، إن ما مسجلين هذه النقاط خصوصا السيدة يسجلها الشيخ لأجل بكرة، بس من فهرسنها في ذهني يعني. فهرسة البحث السابق إن شاء الله، بحث اللاحق والآتي إن شاء الله، أولا لابد أن نفرق بين مجموعة من الاصطلاحات، منها معنى النسيان، منها معنى السه، منها معنى الإسهاء. هذا أولا، هذا البحث الأول. البحث الثاني الإشارة إلى إشكالية إسهاء النبي أو سهو النبي، نجعلها الآن سهو النبي عشان وهي نوضحها بالإسهاء. سهو النبي إشكالية، ما هي ماذا تعني سهو النبي؟ واضح؟ نستعرض الإشكالية، هذا البحث الثاني. البحث الثالث نقوم بمحاولة المناقشة الجادة لهذه الإشكالية، وتكمن في أولا يعني نفس التابع البحث، تكمن فيه أولا بملاحظة بعض الروايات الواردة في المقام التي أشارت إلى سهو النبي، نستعرضها ونلاحظ شيء من سندها وشيء من دلالتها. طبعا شيء لما نقول شيء يعني مختصر، لأنه البحث يحتاج إلى ربما أيام، هذا أولا. وثانيا منافاتها مع صريح القرآن الكريم. وثالثا ذكر الأدلة العقلية المنافية لهذه الفكرة. هذا وش ثالثا ولا رابعا؟ ثالثا. ورابعا ذكر الإشكالات الفقهية الواردة على روايات سهو النبي. هذا كله في المناقشة، هذه المفاصل العربة. واضح؟ هذه سجلتها احنا أربع نقاط. هذا احنا أول ثاني ثالث، الثالث فيه أربع نقاط صحيح؟ الآن ارجع لنفس الأساس البحث، سيصير البحث معنا الرابع. أي ثلاثة والثالث فيه أربع نقاط. البحث الرابع صحة نسبة هذه الدعوة للشيخ الصدوق، ما نسب للشيخ الصدوق من القول بسهو النبي، ما هي حدود هذه النسبة وما مقدار الحق فيها والباطل، يعني من نسبة للشيخ الصدوق وأستاذ كذلك ابن الوليد. هذا أي بحث؟ هذا الرابع. البحث الخامس إخواني اللي هو لماذا على القول بصحة النسبة، لماذا التجأ الشيخ الصدوق لهذا الاعتقاد؟ لماذا قال بسهو النبي؟ هذا البحث كم يصير؟ الخامس. البحث السادس دفاع عن الشيخ الصدوق لكن من جهة أخرى، وبمعنى أنه نشير إلى أن الشيخ الصدوق يعتقد اعتقادا مطلقا بالعصمة المطلقة. لاحظ هذه ستة أبحاث خطيرة، يعني هذا بحث أصلا رسالة مفصلة، يعني اللي وعد يقدر يبلورها رسالة، يعني حطها على موقع العلامة بعدين. أربع دبليو طمان. شخصات هذا حين كم صار عندنا؟ كم بحث؟ ستة أبحاث. هذه أبحاث إن شاء الله نوفق وإياكم غدا إن شاء الله، يعني هم حاول نبدأ مبكر شوي أسر تأخير إن شاء الله، إذا قدرنا نخطيها بكرة أو نقسم منها وقسم إلى البحث الآتي. بحث لكن بحث مهم أخواني، واقعا بحث مهم، لأنه أنا كما سمع بعض الطلبة أصلا ما يفرق بين أنه الشيخ صدوق يقول بالسهو أو بالإسهار. ما صحيح يعني دائما منسوب سهو، لا، لابد أن نفرق في هذا البحث الدقيق. هذا ما يمكن أن يقال في هذا اليوم إن شاء الله، قدا يأتي البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل أرجوك.
السلام عليكم.